كيف؟
كتاب صحيح الترغيب والترهيب.
صحيح الترغيب هاي مشكلة يا أخي نفسها ما في مجال لطباعته، لأنه كما رأيتم مطبوع بحروف عديدة، حروف عديدة، ومطبوع على الطريقة القديمة من صف العارض اليد، الآن في الصف الكمبيوتر هذا. ومن جهة أخرى الذين يقومون على هذا النوع من الطباعة شباب ناشئين، ما هم متمرسين ولا هم متمرنين ولا مضى عليهم 10 سنين في هذه المهنة الجميلة، ولذلك تعيوننا جدا في طباعة كتاب من سلسلة الأحاديث الصحيحة من المجلد الرابع، ومثل مختصر الشمائل، كل من الكتابين أخذ معنا 2 سنين، وهذا أحرفه عادي يعني، بينما أعرف صحيح الترغيب كما تعلمون يعني أنواع كثيرة. نعم. مبتدئ ضال.
من قاعدة الأصولية تقول أن أعطار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره مقدم على فعله، هل من دليل على هذا ولا؟
هذا في الأمس القريب تكلمنا عنه بشيء من التفصيل. ما بلغك؟
ما بلغني.
هذا لابد من قول المسلم لما بيشوف الأحاديث الواردة قولية وفعلية، لا يستطيع أن يوفق بينها إلا بتبني هذه القاعدة. يعني مثلا لو قال لك إنسان، هل يجوز للرجل أن يتزوج بأكثر من 4 فداء من الرسول عليه السلام؟ ماذا سيكون الجواب؟
لا.
ليش؟
كان
فعل
خاص
بالرسول. إذا الفعل قد يكون خاصا بالرسول عليه الصلاة والسلام. يا ترى يمكن أن يكون هناك أفعال أخرى خاصة بالرسول عليه السلام أم لا يمكن؟ يمكن. فإذا جاءك فعل وقول متعارضان، يرد احتمال هذا الاحتمال على الفعل بينما القول يبقى غير وارد عليه احتمال. واضح؟ في احتمال ثاني بالنسبة للفعل، وهو أن يكون فعل ذلك معذورا، وإذا فعل شيئا معذورا لا يستطيع أن يتبناه غير المعذور، إلا إن كان معذورا مثل الرسول فيعطى حكمه حكمه. فلهذا السببين وسبب آخر ينطبق على بعض الأحاديث، وهو أن يكون الرسول فعل شيئا بحكم البراءة الأصلية كما يقول الشوكاني وغيره، أو بحكم قاعدة أخرى التي تلتقي مع هذه في المعنى، وهي الأصل في الأشياء لبعض. فممكن الرسول فعل شيئا بناء على هذا الأصل، ثم جاء قوله ينهى عما فعل، فماذا يفعل المسلم في ذلك؟ لا يستطيع أن يقدم الفعل على القول، لأن هذا الفعل الآن يرد عليه 3 احتمالات، هذا الاحتمال الأخير يمكن يكون فعله على الإباحة، يمكن يكون فعله لعذر، يمكن يكون فعله خصوصية له. وخلاصة أن القول شريعة عامة لا يتطرق عليه أي احتمال من هذه الاحتمالات 3، بينما الفعل المعاكس للقول معرض على الأقل لاحتمال 1 من هذه الاحتمالات 3.
فإذا تابع رسالة كل صحابي تابع رسالة هذا الفعل صحابي بشرف المعرك اللي هو تابع علي رضي الله عنه، تابع رسالة في وسلم
الله، نعم،
فكيف يقدم القول على النهي عن الفعل؟
طبعا إذا عرض فعل الرسول قوله كان قوله مقدما على فعله، فإذا عرض فعل الصحابي قول نبيه ألا يكون مقدم قوله عليه السلام على فعل صاحبه؟ ذاك من باب أولى.
طيب
تفضل.
لكن قاعدة التي ذكرتها وهو أن فعل الصحابي يدل على أن الصحابة رضي الله عليهم لم يفهموا العموم من النص.
أيوة.
هذه قاعدة التي ذكرتها في النص. فألا يدخل هذا ضمنها؟
إيش هو؟
ما ذكره الأخ من فعل الصحابي الموافق لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة.
نعم.
ألا يدل على أن النهي ليس على العموم؟
وين في عندك في النهي عموم من الناحية الأصولية؟
يعني نهي عن الشرب واضح ثم فعل صلى الله عليه وسلم.
أنا فهمت عليك، بقي عليك أن تفهم علي.
نعم.
أنا أسألك الآن، نهي عن الشرب قائما هذا نص عام؟ وإن قلت بأنه نص عام جاءك السؤال التالي، ما هو العموم فيه؟ هل هو مثلا من حيث شمول كل أفراد الأمة أم هو شيء آخر؟ أنا الذي أقول هذا ليس من ذاك الباب إطلاقا، ليس فيه العموم المدعى، لكن لا أحرج عليه إن كنت تفهم منه نصا عاما بمعنى يتضمن أجزاء كثيرة فنستثني منه جزء، فإن كنت تفهم هذا فاشرحه لنا وبينه لنا.
يعني
لا تقل على أساس، أنا أقول بيّن لنا
هذا هو
ما هو العموم الذي في هذا الحديث.
البيان أنه النبي صلى الله عليه وسلم فعل لحاجة ليشرع أنه وقت الحاجة يعني يستغنى من النهي.
وقت الحاجة؟
ضروري.
كأنك وقعت في الفخ، لأنه من الذي يقول لا يجوز شرب الماء قائما لحاجة؟ أنا أقول معك بهذا القول.
نعم.
هل اتفقنا؟
يعني النهي الأول يدل على أن ما في استثناء.
أنا أمسأل السؤال.
نعم.
أنت تريد الاقتراب من التفاهم أم التباعد؟
أنا
بيدك. أنا أمسألك أنت تريد ماذا؟
أنا ما
تسألني هذا السؤال بجوة.
ما سألت الذي أستطيع.
ولا عن هذا سألته. أنا قلت لك هل تريد أن نتقارب في التفاهم أم نتباعد؟ الجواب نتقارب. فأنا بقول لك أنا موافق لك في هذا. إيش رأيك؟ يعني أنا أقول بأنه يجوز الشرب قائما لحاجة. اتفقنا في هذه النقطة أم لا؟ اقتربت منك أم لا؟
لا.
سبحان الله، أنا بعرف أنه باقي شيء، لكن هذه النقطة ما اختلفنا فيها.
لا غير ضرورة
للحاجة. أنا بقول لك للحاجة للحاجة. أنا أسألك الآن سؤال يمكن يعني يقرب الموضوع تفاهما، هل الأصل عندك جواز شرب الماء قائما أم الأصل عندك تحريم شرب الماء قائما؟
أنا أقول بأن بقول من قال أن النهي هنا ليس للتحريم.
حيدة أخرى.
لا ما هي حيدة.
سبحان الله. هل تقصد أن تعيد سؤالي إليك آنفا؟
لا، أنا لا زلت أريد أن أفهم موافقة فعل الصحابي لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ألا يكون تأييد لمن قال أن النهي هنا صيغة من التحريم إلى التنزيه؟
الجواب لا. أجبتك عن سؤالي؟
نعم.
أنت لماذا لا تقابلني بالمثل؟ والجزاء لأحسان. نحن عطبالة، نحن جماعة سلفيين ننكر الواسطة. أنا أعيد السؤال إليك، فأرجو أن تجيبنا. وسوف لا أستعمل اللفظ الذي قد تستوحش منه، فسأقول لك هل الأصل عندك جواز الشرب قائما بغض النظر عن الحاجة أو الضرورة أعطي بالك، لأنه لما نقول الأصل بغض النظر الأصل وجوب ستر العورة، لكن ما في عنده ما يستر عورته وتصفى ما لنا في هذه التفاصيل. هل الأصل عندك جواز شرب الماء قائما أم عدم الجواز؟
الأصل
الجواز. لا لا ما فهمت سؤالي. في حدود ما علمت من الأحاديث، في حدود ما علمت من الأحاديث الواردة في الموضوع من شربه قائما وشربه قاعدا ونهيه عن الشرب قائما وزجره عن الشرب قائما وقوله شرب معك الشيطان، في مش أنت ما يسبق لدينك أقول، ففي حدود هذه الأحاديث أنا ما أسألك عن قاعدة، أنا ما أسألك ما هو القاعدة في أي شيء ما جاءنا في نص فتقول الأصل في الإباحة، أنا بقول صدق أنا معك. نحن الآن في مسألة تدور حول أحاديث أوجزتها لك بأوجز عبارة أهل، فما هو الأصل عندك بعد هذه الأحاديث في الشرب قائما، أهو الجواز أم عدم الجواز؟
ما يعني الحقيقة هنا هي شيء مسألة مشكلة يعني، لأنه في نهي وفي فعل يدل على الجواز.
عادة حريم إلى عادة سليم نحن ننكر الوصف يا شيخ خالد،
هو مش فاهم، هو يريد أن أنا خايف من الآن، هو يريد منك عن استفهام وكيف هو جاهل،
أنت حاط محامي شيء
قوت على لا ما يعرف
محمد.
أيوة
يا
شيخ ناصر، تفضل.
أولا نحن نتصدق
الله
ونريد أن نستجيب،
جزاك الله خيرا، وأنا أحبكم جميعا في الله وأحب أن أستفيد منكم وأن أفيدكم.
الحقيقة أنا أردت أن أختبر القاعدة التي سمعتها بالمسجد.
كيف؟
أردت أن أختبر القاعدة التي سمعتها بالمسجد،
نعم،
وأتأكد من انها ممكن مثلا تمشي معنا في اشياء كثيره.
اي نعم.
مما يشكل علينا.
بلا شك هذه قاعده مهمه.
صح. فهذا الذي خلاني اسال هذا السؤال.
صح. انا ما اعتب عليك انك تسال. ان كنت اعتب عليك في شيء فهو انك لا تجيبني وانك تظن عليك علي بالجواب. ان كنت اعتب عليك فهذا عتبي. اما انك تريد ان تستفيد وان تتعلم فلهذا جئناكم، لكن إن أردت يا أخي أو إن صعب عليك هذا الذي أجده حقيقة أن تمرن نفسك في هذه الجلسة على الطريقة العلمية في البحث العلمي، فإذا دعني أنا أعرض عليك الفكرة أو رأيي في هذه المسألة، وبعد ذلك أنظر هل لها صلة بالموضوع السابق أو القاعدة التي شرحتها لكم هناك. إن شئت فعلت وإن شئت تركت، لأني لا أريد أن أفرض على صاحبي مهما كان طالب علم عالم طويلم إلى آخره، لا أريد أن أفرض عليه رأيه، فأنا أخيرك. عندي الآن طريقتان، إما أن أسألك فتجيب بدون حيلة، وإما أن تدعني أشرح لك كيف أفهم موضوع الشرب قائما.
بل أسلم الأمر وأجعلك تتكلم وأستفيد.
جزاك الله خير. أنا ذكرت لك آنفا بإشارة عابرة إلى الأحاديث الصحيحة التي وردت في الشرب قائما، أو بعبارة أصح إلى أكثر الأحاديث التي أعلمها، فكون الرسول شرب قائما معروف لديكم جميعا، وكذلك فيما أظن أنه كان يشرب قائما ويشرب قاعدا، كما أنه كان يصلي حافيا وكان يصلي متناعلا. من الأحاديث التي فيها التصغير بأنه شرب قائما لما جاء زمزم فشرب قائما. من هذه الأحاديث أنه جاء إلى قربة معلقة فحلل بشاءها وشرب من مائها. هذه كلها أحاديث تدل في ظاهرها وحينما نقف عندها أن الشرب من قيام يجوز لضرورة ولا لغير ضرورة، لحاجة أو لغير حاجة. لماذا؟ لأن هذه الأحاديث تلتقي مع القاعدة لأصل من أشياء الإباحة. لكن أهل العلم لا يقولون الأصل في الأشياء الإباحة إلا حينما لا يجدون أمامهم نصا يضطرهم إلى أن ينتقلوا بفقههم من هذا الأصل إلى فرع يخالف الأصل. أظن مفهوم هذا الكلام. طيب، فالآن لننظر هل عندنا أحاديث أخرى تضطرنا أن نخرج عن هذا الأصل أم لا. فأول ما يخطر في البال في هذا المجال حديث أنس في صحيح مسلم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما. قيل له فالأكل؟ قال شر، احفظ هذا، لأن هذا سيعطيه إشارة قوية جدا. ما الذي يفهمه الصحابي من كلمة نهى رسول الله عن الشرب قائما؟ أي أن الشرب قائم شر، لأنه قال الأكل قائما أشر. في رواية أخرى في صحيح مسلم زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، هذا اللفظ الثاني. اللفظ الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يشرب قائما قال يا فلان أترضى أن يشرب معك الهب؟ قال لا يا رسول الله. قال فقد شرب معك من هو شر منه الشيطان. الآن لنتفقه ولنحاول التوفيق بين هذين النوعين من الأحاديث، الأحاديث القولية والأحاديث الفعلية. عفوا، هو صحيح لكن لنقلب نقول الأحاديث الفعلية اللي ذكرناها أولا ثم الأحاديث القولية. أنا الآن مضطر أن أسألك، القول الآن بالجواز أقرب أم إلى عدم القول بعدم الجواز أقرب؟ جميل، القول بعدم الجواز هو الأقرب. حسن، هل نثبت على هذا بعد أن قلنا أقرب؟ هل نثبت على هذا بمعنى نتبناه؟ ولو الآن أنا أتبناه منذ سنين طويلة، لكن أنت ربما ما كنت مهيئا أو دارسا للموضوع دراسة فقهية دقيقة، لكن على الأقل الآن تقول بصراحة المؤمن أنه الأقرب أن يقال بعدم الجواز، صح؟ طيب، إذا كان الأمر كذلك ما علاقة حينئذ سؤالك السابق وربط هذا السؤال بموضوع أن النص العام إذا لم يجري العمل بجزء من أجزائه أو النص المطلق إذا لم يعمل بإطلاقه؟ على ضوء فهم هذا قلت لك يا أخي قضية نهى عن الشرب قائما ما في عموم في الموضوع، هو متوجه إلى النهي عن شيء واحد وهو الشرب. فالشرب قائما شيء واحد، ما في نص عام يتضمن أجزاء كثيرة، كمثل مثلا كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار، هذا نص عام. فلو صح ما يقوله البعض أنه قول عليه السلام من سن في الإسلام سنة حسنة معناه من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة نقول حينئذ نخصص الحديث العام في الحديث الخاص. لكن وين العموم في حديثنا عن الشرب قائما وحديث رأى رجلا يشرب قائما قال له إلى آخر الحديث لا أريد أن أعيده؟ هذه قضايا خاصة ما هي عامة أبدا. ولذلك بدا لي أنك كنت واهما في حشرك موضوع الشرب قائما في موضوع القاعدة التي قررناها هنا.
لا أنا ذهب إلى موافقة فعل الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني أنهم ما فهموا أن النهي بالتحريم هذا الذي انتصر.
فليكن كذلك، هذا لو بعد ثاني، لكن ليس له علاقة بالعموم والخصوص، ليس له علاقة بالإطلاق والمقيد بالمطلق المقيد، ليس له علاقة. فإذا كان عندك شبه في هذا فحينئذ نحن نبحث الموضوع من هذه الزاوية، أن هذا ما فهم، نقول أنه الذي قال بالجواز ما فهم النص. تريد البحث في هذا؟
إلى إصلاح يعني.
عفوا، أنا أقول إذا كان أحاديث الرسول عليه السلام صريحة، وقد قلنا ما يشبه هذا هناك، قلنا في قول الصحابي إذا كان وحده فليس المسلم بالمكلف بالأمر به، أما إذا انضم إلى ذلك صحابي أو صحابيين ولم يكن لهم مخالف من الصحابة من جهة فضلا عن أن يكون مخالفا للسنة، حينئذ نأخذ بقول أو بفعل هؤلاء الصحابة. تذكر أني قلت هذا الشرط هنا مفقود يا أخي، هنا القول بجواز الشرب قائما مطلقا لأن الصحابة أو بعض الصحابة قالوا بذلك، الشرط الذي قلناه هناك وهو شرط لا بد منه مفقود هنا، لأن هذا مخالف لأقواله عليه السلام. ثم قد ذكرنا من أحاديث الفعلية أنه شرب قائما وشرب قائما، فنحن نأخذ من هذا الحديث الفعلي ما يناسب حديثه القولي، ولا نأخذ من هذا الحديث الفعل المخالف للحديث القولي. فإذا جاء الحديث عن الصحابي عن أوله مجمل غير مفصل، لا يقول رآه قبل أو رآه بعد، كيف يجوز أن نحتج به؟ واضح؟
نعم.
ثم قوله شرب معك من هو شر منه الشيطان، هذا ممكن أوله للكراهة؟
ما يمكن أن يكون مثلا
لا تحد، لا تحد خير الكلام ما قل وذل. أنا أسألك يمكن؟ تقول يمكن، تقول لا يمكن، انتهى الموضوع. إذا قلت لا يمكن انتهى الموضوع، إذا قلت يمكن أسألك لما؟ يعني ما تظن أنا تفلت مني بسهولة، لا، حتى متابع الموضوع لحتى يصل للنهاية، إما إلى تلاق وإما إلى فراق في النظر، في النظر يعني في الفهم. هو كذلك نقول في الفهم يعني. إيش رأيك؟ شيء يشارك الشيطان الإنسان فيه، وهذا الإنسان يعلم أنه إذا فعل ذلك شاركه الشيطان في ماله وفي زوجه ولده، تظن أن هذا يمكن أن يكون كراهة تنزيهية؟
لا، ما هو ما هي تنزيهية، لكن أنا أقول هل بين
لا لا اسمحني اسمحني
سؤال
لا أسئل ما شئت، بس السؤال الذي أوجهه إليك أريد أن أبني عليه علالية وقصورة، شايف؟ فأنت إذا قلت يمكن أو لا يمكن يختلف معنى الموضوع تماما. الآن أنا قلت لك تتصور أنه إذا قال الرسول لشخص مسلم أنك إذا فعلت كذا خالقتك الشيطان في طعامك في شرابك، بتقول يمكن يكون هذا مكروه تنزيها؟ بتقول لا. اذا قل لي ما هو تحريم.
لكن عندي سؤال.
تفضل.
وهو هل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان سبب مخالطه الشيطان له هو شرب واقف في الحديث؟ هل ذكر هذا في الحديث؟ ولا ممكن يكون في سبب اخر؟
هي ذكرتني بقى انت بابن حزم. انت ماذا تفهم يا اخي من الحديث؟ قال له اترضى ان يشرب معك الهر؟ شو قال هذا الرجل؟ قال لا، الهر يشرب معي ما يرضاه لنفسه. والهر تعرف من الطوافين طوافات، بمعنى اذا اكل من طعامك جاز لك ان تاكل من هذا الطعام، صح؟ مع ذلك الرجل يعني توقع وابى ان يكون مشاركه في الشرب هذا الحيوان الاهلي اللي هو ايش؟ قال عنه الرسول عليه السلام انها من الطوافين عليكم، الطوافات كالخدم يعني. مع ذلك ربأ وارتفع بنفسه عن ان يرضى ان يشرب معه. قال له قد شرب معك منه معك من هو شر منه الشيطان. أترى أن هذا الإنسان الذي يترفع أن يكون شريكه في الشرب هر البيت يرضى بنفسه أن يكون شريكه الشيطان؟ طيب، إذا سؤالك هذا لا محل له من الإعراب كما يقول النحوي. ما له محل، لأنه يكفي هذا. هذا اسمع بارك الله فيك. افترض أنه في أشياء أخرى، افترض ما شئت من احتمالات أخرى، لكن هذا الذي جاءنا النص في الحديث ألا يكفي لتفهم منه أن هذا الشرب يكون سببا لأن يشارك الشيطان هذا الشارب؟ ألا يكفي هذا أن يدلك أن هذا الشرب هو مش مكروه تنزيها وإنما كما قلت مكروه تحريما؟
إذا أفهم أنه لهذا يكون مكروه تحريما، لكن أنا سؤالي
لا زال قائم. أبداً
هل
وسوف ترى إذا انجلى الغبار أفارس تحتك الحمار. تفضل.
أنا أقول هل ورد في الحديث حتى نخرج إلى النتيجة التي
فيه؟ معليش تفضل.
وهو أن سبب المشاركة هي الشرب واحد.
أنا قلت لك آنفاً بارك الله، افترض ما شئت، أنا أعطيتك الجواب قبل سؤالي. أنا أقول افترض ما شئت، لأني أقول هذا الذي جاءنا في الحديث كافيك ليبقيك على ما قلت من أن الحديث يدل على أن هذا مكروه تحريما. أصبر لكله. الآن أنا بقول لم يرد، كويس؟ قل أنت ورد.
أنا
ماذا فعلت؟
لا أقول يعني هل ورد في الحديث؟
أخي قلت لك لم يرد، لم يرد إلا هذا الذي أسمعتك إياه. إذا
نرجع إلى أشياء توضح هذا الحديث.
أشياء توضح هذا الحديث.
أحاديث أخرى توضح هذا الحديث.
حسنا أنا معك. أصبر شوي.
لا.
أصبر شوي. بعد أن علمنا أنه ما ورد، لكن هذا الذي ذكرناه هو الذي ورد. فهذا الذي ورد على ماذا يدل؟
على التحريم.
إذا ما الذي استفدت أنت من سؤالك السابق هو أنه هل هناك شيء وارد أو لا؟ ما استفدت. لذلك قلت وسوف ترى إذا انجلى الغبار أفرس تحتك الحمار. ليه؟ لأنه عارف مهما كان جوابي لك أن الحكم سيظل هو، وها أنت شاهد بنفسك. أنا قلت لك لم يرد شيء آخر إطلاقا سوى هذا. هذا الذي ورد على ماذا يدل؟ قلت على قراءة تحريمية، صح؟ الآن تفضل افهم بهذه القراءة التحريمية على ضوء الأحاديث الفعلية، ماذا تفهم؟ لا شيء. سيظل الحكم مكروه تحريما، وهذا الصلاح حنفي وهو حرام اصطلاح جمهوري. ولذلك لا يجوز للمسلم المتمكن من الشرب قائما ان يتعمد المتمكن من الشرب قاعدا أن يتعمد الشرب قائما إلا لحاجة أو ضرورة. هذه مستثنات معروفة في كل أحكام الشرعية ليس فقط في هذا الحكم.
حديث الذي أمره بالاستحياء يا شيخ الذي
أمره على وقته هذا أخ هنا ذكرنا الأخ لا الله خيرا بسؤالي عن حديث ذكرني بتمام الحديث السابق في سؤال عن حديث غير الحديث السابق. أرجو الأخ السائل أن يتفرغ لاستماع إليها. الأخ يسأل عن حديث فذكرني بأن لحديث الهم أو الشيطان تتمة. حديثه من شرب قائما فليستقي أو بالأعراب لفظ من نسي فشرب قائما فليستقي. هذا الحديث في صحيح مسلم ولكنه ليس بصحيح. تأخذوها تشيعوها أن الألباني بنتقد البخاري بنتقد مسلم قولوا ما شئتم لكن هذا الحديث في سنده في صحيح مسلم رجل أظن اسمه عمر بن حمزة وهو سيء الحفظ باتفاقهم. ولو أن الدين بالهوى والتمني وليس روح التمني فتمنيت أن يكون هذا الحديث صحيح. لما؟ لأنه في تجديد من نسي مش من تعمد من نسي فشرب قائما فليس خير. لكن هذا الحديث استرحنا منه لما درسنا سنده فتبين أنه ضعيف. لا تعجلن اصبر الله بلاك فينا الليلة لا تصبر
الله.
يعني انت اذا قلت لك الله بلاك الليلة يعني بلاك بالشر فنبلوكم من الخير والشر بدنا بلاك
بالشر
ان
شاء الله بالخير في الآية ان شاء الله بالخير في الآية
بالخير والخير نعم. هذا الحديث لأن تمام الحديث السابق حديث أبي هريرة قال قد شرب معك من هو شر منه قي قال له قي قد شرب معك من هو شر منه الشيطان قي. والحديث في السند الصحيح في مسند الإمام أحمد. الآن يأتي السؤال تأكيدا لما اتفقنا على فهمه أنه محرم تحريما. هل تصور أن الرسول صلى الله عليه وسلم يكلف المسلم إذا أتى أمرا جائزا أن يقول قئ ما شربته علما بأن الاستقاء هذا والاستفراغ قد يضر بصاحبه؟ لكن هذا أيضا دليل آخر على أن الشرب قائما أمر منكر جدا. ولذلك حسن في العقل أن يأتي الشرع بهذه العقوبة أن يقول له قئ لكن لا لمن شرب ناسيا كما جاء في الحديث الآخر. هذا ما عندي بالنسبة لهذه المسألة. أي فشخ الأخ الآن بأنت نعم
هل
استقرار لله يعني يكون لا يجوز الفتن يعني اللي يشرب سؤالها أو يأكل
مراده
هل ممنوع شرعا أم لا يأكل هو يعني استقرار كل حرمه يعني الشرب هل يأكل من طعام القناء أيضا
يعني طعام أكل منه الهر أنه يكره ولا لا نعم أو لا
سبب من ما هل يجوز بالنسبة للهر
لماذا قال الحديث
شرب هذا الشارب وهو قائم أنه أنت تفعل شيئا لو كان مشاركك فيه الهر الذي ليس شؤره بنجس مع ذلك أنت تكره ذلك، فهنا كراهة نفسية طبيعية وليست كراهة شرعية، فكيف أنت تفعل تشرب قائما لو علمت أن الشيطان يشرب معك؟ هذا أسلوب يعني رائع جدا في تربية المسلم يعني.
إن استطعت.
لا ما في استطاعة. سنة العمارة.
الرسول نعم
قال
كشف
الفخذ
من
الهواء، ثبت
عنه
أنه
كشف
الفخذ، فكيف يمكن؟ طبق القاعدة السابقة. هذا سؤال يشبه سؤالك السابق أيضا. هذا قول خالف فعله.
يعني ممكن نقول أن فعله قبل النهي هذا؟
ممكن أن يقال ثلاث حالات ذكرناها آنفا. يمكن أن يكون هذا قبل تحريم الفخذ، كشف الفخذ. يمكن أن يكون هذا خصوصية له. يمكن أن يكون دون قصد منه. وهذا في بعض الحوادث راجح جدا، هذا الاحتمال الأخير، لأنه انكشف فخذه في دخوله وهجومه على خيبر مع أصحابه عن الكلاب، كان راكبا فرسه، انحسر الإزار عن فخذه، والحقيقة هنا في بحث يعني في دقة شوي من ناحية حديثه، لفظ صحيح مسلم حسر الإزار عن فخذه، لفظ البخاري حسر الإزار، لفظ مسلم انحسر الإزار، ففرق كبير جدا بين المعنيين. انحسر الإزار بدون قصد منه، وهذا أمر طبيعي لمن يطارد خاصة في معركة خيبر، أما حسر يعني بقصد منه، وممكن هذا أن يؤول أنه إن كانت رواية حسر أرجح من رواية انحسر، يمكن أن يكون فعل ذلك للتبرك كما يفعل أحدنا مثلا هكذا، وكما فعل في قصة القط والبر حينما ذل ساقيه وكان انكشف شيء من فخذيه، لما دخل أبو بكر فجلس عن يمينه، ثم دخل عمر فجلس عن يساره، ثم استأذن عثمان بن عفان قال إذن له على بلاء يصيبه، فلما دخل لملم ثيابه، وعائشة الكيس الفضنة تراقب الأمر، فقالت للرسول فيما بعد دخل أبو بكر أبوها، فما غيرت من وضعه، دخل عمر كذلك، لما دخل أبو بكر ضممت إليك ثياب، قال يا عائشة ألا أستحي ممن تستحي منه الملائكة؟ فممكن أن يكون الكشف الذي وقع منه هنا للتبرد هو الذي وقع أيضا في غزوة خيبر. على كل حال القاعدة قضية القول مقدمة للفعل، هذه حقيقة قاعدة مهمة جدا تطبق على مش عشرات مئات المسائل، ولا سبيل إلى العمل الفقهي الصحيح إلا بهذه القاعدة، القول مقدم على الفعل، وطبعا هذا عند تعارض والتناقض. الآن اسمح لي أن أقول الدور، أخلي الدور لغيره.
الملائكة سيدحين
فضل
بالنسبة للشخص عندما يؤدي الفرض فرض الصلاة للقمة يغير مكانه،
نعم،
ما الحكمة من هذا؟
رجع يسلم عليك هو
رجع دقيق قريبا.
أولا أقول كعادتي هكذا السنة، هكذا جاء الحديث في سنن داود بتغيير مكان النافلة عن الفريضة، وجاء في صحيح مسلم حديث آخر هو في صلاة الجمعة أنه إذا صلى صلاة الجمعة فليخرج أو يتكلم ولا يصل النافلة من فريضة. أما الحكمة كما تسأل فيذكر البعض والله أعلم أنها هو لتكفير الشهود يوم القيامة، لتكفير الشهود له بالخير يوم القيامة، فكلما صلى في مكان يكون هذا المكان شاهدا له بأنه صلى فيه لله عز وجل ركعتين أو أكثر. هذا قيل والله أعلم، ممكن يكون صحيح ممكن يكون لا. تفضل.
ممكن
يكون إذا كان السروال لفظ من تحت الثوب
سروال
طويل، هل يجب يسيب
من تحت
والثوب ساكن متى منظر أمام الله عنه؟ إيش يسمي من
تحت؟ يحمي السروال يعني كف. أي لكن لا بالثوب وثوب، والثوب ساكن ومنظر جميل يعني.
طيب كيف نتصور هذه القضية؟ هل الثوب الساتر أطول أم البنطلون المطلوب؟
لا الثوب
أطول
والبنطلون تحت الثوب.
أنا فهمت، فهذا الثوب الأطول يعني غير مجاوز الكعبين، والبنطلون مجاوز الكعبين، فهو كفه من أجل أنه جاوز الكعبين. تسلم. على طريق النجديين قديمي يصبت مقص على المشلح وعلى الأمير. أنا الذي أراه بالنسبة لهذا السؤال هو أن الكف ممنوع عنه مطلقا، ممنوع منه أو عنه مطلقا، سواء كان ظاهرا أو مخفيا كالصورة التي أنت تسأل عنها.
الصلاة ممنوع وكف خارج الصلاة، خارج الصلاة كف
على هذا ودخل. يعني تعني في سؤالك أن إنسان دخل كافا لثوبه أو دخل فكف ثوبه، هذا هو السؤال؟
نعم.
حسنا.
كف ثوبه خارج
هذا أو ذاك الذي يقابل الصورة الأولى هي صورة أخرى، يعني رجل كف ثوبه ثم أحرم بالصلاة، رجل آخر أحرم بالصلاة وكف ثوبه، صورتان. فأنت تسأل أيهما المراد في الحديث؟
المراد في الحديث أثناء الصلاة.
أنت تسأل يا أخي، أنت تسأل مش أنا أسأل، مش أنت تسأل هذا. المقصود من الحديث ألا يصلي المسلم كافا لثوبه وكذلك لشعره، فسواء كان الكف قبل مباشرة الصلاة أو في أثنائها، بل الكف في أثنائها يجمع معصية أخرى وهي العبث في الصلاة. واضح الجواب؟ تفضل. أيوة. نعم، إذا كان ما في عذر هو كف، لأن المفهوم من بعض الآثار من بعض السلف يقول لمن يراه قد كف ثوبه دعه يسجد معك، هذا ما عندي. كيف؟ نحن أخي كما قلنا مع صاحبنا سابقا نبحث في المسألة على الأصل دون ما ننظر ما قد يعتورها وما قد يحيط بها من آثار. لا لا ما يجوز لك، لا تكن أنانيا، يؤثرون على أنفسهم ولو كانت بهم خصاصة.
نعم
لك. تفضل.
قلت لك ما كان الإنسان إذا سافر إلى مكان لطلب العلم،
نعم،
ثم أقام بذلك المكان مدة طويلة سنة أو سنتين أو ثلاثة، فهل له أن يقصر؟
ليس له ذلك. تفضل.
في حديث يعني في المعنى ان لله
100
رحمه
كل يوم تنزل 40 للطائفين و
20 للناس.
غير صح، تراه في السلسله. تفضل.
لو اراد احد يصير في الكف يعني كان الزفاف غير اسلامي ايصاله لوالده، هل يجوز؟
ما في سؤال. كرت بطاقة
بطاقة الدعوة حق الزفاف غير إسلامي
غير إسلامي
وصالوا لوالدي هل يجوز؟
لا ما يجوز ما دام تقول كرت غير إسلامي.
الحفلة غير إسلامية
يعني الكرت يدعو إلى حفلة غير إسلامية وتوصيلها إلى والده دعاية له إلى أن يحضر هذا الحفل الذي هو غير إسلامي فواضح أن الجواب لا يجوز. تفضل.
إذا كان سنقرأ القرآن وكان في آية هي سجدة هل يقوم واقف ثم يسجد؟
لا يسجد كما هو يسجد كما هو.
شيخ الإسلام ابن تيمية
نعم
تجد في النقطة هذه الإنسان أفضل أن يقوم.
نحن لسنا تيميين ولو كنا نرضى لأنفسنا أن نكون تيميين لبقينا حنفيين. نحن نقول لابن تيمية كما نقول لأبي حنيفة وغيره هاتوا دليلكم. في دليل أنت الآن تسأل علمت منه دليلا؟
في دليل واستدل بقول الله سبحانه وتعالى خذ راكعا أو خذ راكعا فأنا أتناس ونص العين خذ راكعا وأناس فقال أن هذا يعني فيه من باب الذل ويكون الذل أعظم. الإنسان لو قام ثم سجد يكون هذا أكثر في الذل.
واستدل بأدلة بهذه الآية غير ظاهر أبدا لأنه يرد الآن سؤال لما خر راكعا كان جالسا أم قائما؟ فلو أنه أثبت أنه كان جالسا فقام فخر حينئذ ممكن السجلاء ودون هذا خرج الفتاة.
نعم
تفضل. أن
يرجل الإنسان شعره كل يوم أو في اليوم أكثر من مرة.
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا ربا فما يجوز ذلك. تفضل.
ذكرت عدم جواز التجهيز الأداء فكيف الصفة يعني التي يمكن تكون يعني مطابقة أقرب من الجواز يعني
ما تسمعه من المؤذنين النجديين القدامى مش المحدثين هذه واحدة وباستثناء شيئين اثنين لعلكم تذكرون المؤذن القديم الذي أعطي صوتا جهوريا ويمد بقدر ما أعطاه الله من النفس الطويل تذكرون هذا المؤذن
في أي مكان
لا زال ويؤذن أحيانا أيضا لا لا في الرياض الرياض خذ منه الأذان ودعوا منه شيئين. الشيء الأول هو مده لله أكبر إيش يقول الله أكبر
إلى معنى نهاية.
ذكرت هذا ولا ما سمعت لا مش كل يوم أظن كأنه في واحد بديل أحيانا المهم
المهم
فهذا المد هو الذي تحدثنا عنه في المسجد أنه لا يجوز ودع منه أنت عجل خلق الإنسان من عجل اصبر وما صبرك إلا بالله. الشيء الثاني هو يفصل بين التكبير الأولى والثانية وهذا خلاف السنة أيضا وإنما ينبغي أن يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله هنا بمثل حركات لا بأس أنه آخر الجملة وهكذا. فالمؤذنين الآخرين هذول متأثرين بالأساليب الموسيقية كما قلنا فلا يتبعون. أحفظ سؤالك تفضل.
بالنسبة للسنة القبلية ما السنة فيها يعني هل يصليها الإنسان أربع ركعات تواصلة أو يفصل بتسليمة؟
يجوز الأمران والفصل بين كل ركعتين بسلام هو الأفضل. تفضل.
السلام عليكم.
بالنسبه لل كانت تقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوه الا بالله هل يوجد بعدها ولا قوه الا بالله الموجوده في صحيح الكلمه الطيبه ولا لا حول ولا قوه الا بالله ولا قوه الا بالله لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه له النعمه وله الفضل وله الثناء والحسن لا اله الا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون بالنسبه لا حول ولا قوه الا بالله هل يوجد بعدها ولا قوه الا بالله ام انها عباره وقعت سهوا
افضل شو الاضافه هي بالضبط
هو موجود في الحديث نعم الحديث لا حول ولا قوة إلا بالله بعدين ولا قوة إلا بالله
طبعا يعني مرتين
مرتين
زيادة طبيعية خطأ نعم جزاك الله خير إن شاء الله يعاد طبعه وأنا تنبه لهذا الخطأ نعم أنا
تفضل
يا أخي
تفضل
نعم فضيلة الشيخ محمد أنتم في درسكم أو بالأحرى في الأجوبة على الأسئلة بعد صلاة العشاء تعرضتم لمسألة موقوف الصحابة والذي فهمته أنه إذا أجمع الصحابة ولم يعرف لهم مخالف مما لا يخالف في البداية لا نصا من كتاب ولا سنة فالقول لهم وأما إذا انفرد الصحابي فلا يكون من فرض به حجة وقلت إنك لا تعلم عالما من العلماء قال بأن قول الصحابي أو فتوى الصحابي حجة وبطبيعة الحال لا يخفى عليكم جزاكم الله خيرا طول الباعة في التحقيق والقراءة ما قاله ابن القيم في الجزء الرابع من إعلام الموقعين لما ذكر 46 وجها لأهلية قول الصحابي أن يكون حجة وخاصة إذا لم يعرف له مخالف ولا أطيل عليكم إن ذكرتكم بالاحتمالات التي ذكرها في نهاية البحث نعم جزاك الله خير بعد ذكر هذه الأوجه 46 قال واحتمالات فتوى الصحابي واحد أن يكون سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنين أن يكون سمعه من صحابي آخر سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أن يكون فهم من الكتاب ما خفي علينا أربعة أن يكون اتفق على الفتوى ملأهم ولم ينقل إلينا إلا قول المفتي خمسة أن يكون أفتى بذلك بكمال علمه باللغة ودلالة اللفظ وللقرائن الحالية ومجموع أمور تفنت له مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من سفر ومصاحبة وعشرة وما إلى ذلك والاحتمال السادس هو أن يكون فهم ما لم يرده النبي صلى الله عليه وسلم وأخطأ في الفهم قال ولا شك أن وقوع احتمال من خمسة أغلب على الظن من وقوع احتمال معين ثم قال إن هذا قول مالك وأحمد والشافعي في القديم والجديد يقولون بذلك جزاك الله خيرا
وأنت جزاك الله خيرا لكن أريد أن أقول شيئا بعد هذا التذكير كثيرا ما نرى من أهل العلم يقولون قولا أو يقاعدون قاعدة ثم لما يأتي التطبيق لا يلتزمون القاعدة وذلك مما يظهر أن القاعدة في حد ذاتها غير سليمة الاحتمالات التي نقلتها عن ابن القيم لا شك هي واردة لكن البحث من أين يأتي الإلزام بتبني قول الصحابي الذي لم نعلم له متابعا الإلزام بتبني هذا القول ما هو الدليل الذي يلزمنا به وإلا فكون الصحابي أفقه من أبو حنيفة ومالك و بخاري ومسلم وألباني وشركسي ولا آخره هذا ما فيه إشكال وخلاف لكن ما هو الدليل الشرعي الملزم بتبني قول الصحابي الذي لا نعرف له لا متابعا ولا مخالفا هذه واحدة والأخرى عدم معرفتنا له مخالفا ليس علما، وهذا أمر لا يخفاك، لأن عدم العلم بالشيء لا يستلزم العدم بعلمه، لأن العلم بعدم لأن عدم العلم بالشيء لا يستلزم العلم بعدمه، وهذا أظن كلام أيضا مفهوم لديه. ولهذا نرى في كتب الفقهية بيقولوا أنه فعل فلان الصحابي ولا نعرف له مخالفة، وإذا بالمخالفين موجودين بكثرة. ولذلك فالقضية من الصعب. تفضل أبو بدر.
تفضل في مكانها.
تفضل. إذا انتهى الوقت. إذا انتهى الوقت راح الجماعة.
راح.
يتفضل هو من أي مكان.
مكانك موجود. مكانك موجود.
يعني هذه الأسباب التي نقلتها لا يمكن طبعا إنكار قيمتها، لكن ليس البحث في هذا. البحث ما هو الذي يلزمنا بأن نأخذ بقول صحابي إلزاما؟ هل تعلم في ذلك دليلا؟ معليش هو ذكر هذا، لكن هل هذا دليل شرعي يلزمنا بتبني قول الصحابي الفرد؟ أنا ما أجد في هذا دليل،
حتى ولا في الأحاديث التي جاء بها في الأوجه الستة الأربعين لإفادة تسديد الصحابة للخير وما إلى ذلك.
كيف حتى أعطف على ماذا؟
نعم؟
تعطف على ماذا؟
نقول يعني الآن فضيلتكم تقولون لا نعلم دليلا شرعيا ملزما.
نعم.
نعم. أقول لكم حتى ولا في الأحاديث التي ذكرها ابن القيم في الاستشهاد على ما ذهب إليه من أحقيتهم بالاتباع فيما ليس فيه كتاب ولا سنة، وهي أحاديث لا تخفاكم طبعا في فضل أبي بكر وعمر وغيرهم من أنهم مسددون للخير، ألا يكفي شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم بذلك؟
لا يكفي، لكن يظل السؤال قائما. الإجزاء يظل السؤال قائما.
الدليل الموجب،
الدليل الموجب للأخذ بقول الصحابي. نحن سلمنا سلفا أن فهم الصحابي خير وأصاه وأقرب للصواب من فهم أبو حنيفة والبخاري والألباني الآخري. هذه قضية ما تحتاج إلى يعني بحث أو مناقشة، لكن نقول مع التسليم بهذه الحقيقة، ما هو الدليل الملزم للعمل بقول الصحابي؟ جزاك الله خير، نحن مرتبين أمورنا هنا، فإن مللتم منا انصرفنا. كيف؟
عندنا وقت دعوة استمعنا شوية.
أهلا وسهلا.
ما أقدرش أقول لك سيدي الشيخ.
تفضل. الله يبارك فيك. طيب كان نستأذن الإخوان.
لا ما تستأذن.
هاي الساعة قديش عندكم؟ الساعة 12. لا
تفضل.
لا تفضل. 12.
في طلب العلم جاهز. إن شاء الله.
لا من شو هذا؟ هذا الأخ سعيد عندك شيء تفيدنا إياه؟
يعني أنا بس كنت أسألكم عن فهم هذا من ابن القيم وعلى الرد عليه، وأقول يعني ألا يفهم منه أن أقل أحوال هذه الأحاديث أن يكون رأيهم أفضل من رأينا؟
اتفقنا. يعني أفضل لكن ليس ملزما.
نعم إذا لم يكن هناك دليل ملزم.
ليس.
إذا لم يكن هناك دليل ملزم، ألا يكون هذا يعني مما يجعل رأيهم مقدما على رأي غيرهم؟
تريد أن تقول رأي الفرد منهم؟
نعم إذا لم يخالفه، إذا لم يعرف له مخالف مع قولكم
فيها. الله فيه.
نعم.
كقاعدة نعم. هو بلا شك يعني أفضل.
نعم.
لكن في فرق كبير جدا بين أن تقول كقاعدة رأي الصحابي الواحد أفضل.
نعم.
لكن هل ذلك في كل رأي يبدو من أحدهم؟
متفقين على أنه إذا لم يخالف الكتاب ولا السنة ولم يخالف
نمشي على هذا الخير.
أي.
على هذا القيد بدون أن يكون هناك مخالفة.
نعم.
هل كل رأي يبدو منهم بدون أي مخالفة في حدود ما ذكرت تماما؟
نعم، بدون أي مخالفة،
بدون أي مخالفة للنص، يعني يلزمنا نحن بمخالفتهم.
نعم.
نقول هل هذا يتصور في كل رأي يصدر منهم أن يكون المسلم منا مقتنعا أنه رأي رقم 1 و2 و3 كل سواء يطمئن؟